بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاه العيدين. قال: امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. قال: نعم، متفق عليه. قال: وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. قال: والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويرجع من آخر، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. نعم، هذا الباب في صلاة العيدين. وصلاة العيد مشروعة بالسنة والإجماع، ومنهم من زاد أيضا بالكتاب، لكن هي مشروعة بالسنة والإجماع. فالأدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة العيدين وداوم عليهما، وكان أول ما شرعت أو أول ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، ثم داوم عليها حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا الخلفاء بعده داوموا على صلاة العيدين، فهي مشروعة بالسنة والإجماع. وأعياد المسلمين عيدان: الأعياد السنوية عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد كانت للمشركين أعياد زمانية ومكانية، يجتمعون ويحتفلون فيها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قد أبدلكم الله خير منها يوم الفطر ويوم الأضحى. وثبت في الشرع التوسعة في يوم العيد، وأنه يوم فرح وسرور، وقيل للعيد بأنه عيد لأنه يعود يتكرر بالفرح والسرور والإنعام من الله عز وجل. فقد ثبت أن الحبشة كانوا يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يزفنون ويرقصون ويقولون: محمد عبد صالح، حتى كان يقول: ماذا يقولون؟ فيقول له الصحابة: يقولون محمد عبد صالح. ودخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان، فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال: دعهما فإنه يوم عيد. فليس في ديننا من الأعياد السنوية إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، فيشرع الاحتفال بهما والسرور فيهما والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات المشروعة. وكما تقدم، صلاة العيد مشروعة، هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، لكن هل تصل هذه الصلاة إلى حد الوجوب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والراجح أن صلاة العيد بالنسبة للرجال واجبة وجوبا عينيا لأمور. الأمر الأول لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها، كما تقدم ابتدأ صلاتها في السنة الثانية من الهجرة ولازمها وداوم عليها حتى توفاه الله عز وجل في السنة الحادي عشرة. وأيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، أمر بها الرجال والنساء كما في حديث أبي عمير بن أنس بن مالك أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، بل أمر بها النساء، وكما قالت أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج يوم العيدين حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحيض يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم. بل قال له بعض النسوة إن أحدانا لا يكون لها جلباب، هل ألا تخرج؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها، رحمك الله، لتلبسها أختها من جلبابها، فتخرج النسوة لصلاة العيد الشابة والعجوز والبكر والثيب والصغار والكبار، فهي شعيرة من الشعائر الظاهرة، حتى قال أهل العلم إذا اتفق أهل بلد على تركها مع توفر الشروط فيهم قاتلهم الإمام، لأنهم يتركون شعيرة ظاهرة من شعائر الدين. ومما يدل على الوجوب كما تقدم، أولا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أمره بالخروج لها، أمر الرجال وأمر النساء. والأمر بالخروج يستلزم الصلاة بالنسبة للرجال، وأيضا لكونها تسقط وجوب الحضور للجمعة إذا اجتمعتا في يوم، إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم، فكما تقدم في دروس الجمعة أن من حضر العيد يسقط عليه وجوب حضور الجمعة، فهذا يدل على وجوبها، فإن المستحب لا يسقط الواجب. فالحاصل أنها واجبة وجوبا عينيا على الرجال، وأما بالنسبة للنساء فهي مستحبة استحبابا شديدا. ما هو الصارف؟ قوله صلى الله عليه وسلم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فهذا ما يتعلق بحكم صلاة العيد. قال وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. اتفق العلماء على أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال، لكن هل تؤدى في وقت الكراهة؟ عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أنها تؤدى في غير وقت الكراهة، عند طلوع الشمس وعند الزوال، بل تصلى ما بين ذلك، لا تصلى عند طلوع الشمس فإنها وقت كراهة، ولا تصلى عند الزوال فإنه أيضا وقت كراهة، وإنما تصلى ما بين وقتي الكراهة. وحديث أبي عمير بن أنس المتقدم فإذا أصبحوا غدوا إلى مصلاهم، يدل على أن صلاة العيد وقتها في الصباح. وروية حديث في ذلك لكن لم تصح، ضعيفة، لكن هذا الذي عليه عامة أهل العلم، ونقل غير واحد الإجماع. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، وتقدم في فصل أوقات الكراهة أن هذا يكون بعد طلوع الشمس بقرابة 10 دقائق إلى ربع ساعة. متى يخرج وقت الكراهة؟ بعد طلوع الشمس بعد ظهورها بعشر دقائق إلى ربع ساعة، تكون قيد رمح. الرمح كم أمتار بالعين؟ 3 أمتار. أحسن، 3 أمتار بالرمح الأيش؟ الهذلي أو الهذيني. قال: ومن ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. والسنة، والسنة فعلها في الصحراء. ذكر السنة في أداء صلاة العيد وأنه يشرع الخروج لأجلها إلى الصحراء إلى المصلى، فالسنة أداؤها في المصلى ليس في المسجد إلا لعذر، والأعذار كثيرة، منها البرد أو المطر أو الخوف أو بعد المصلى، كان يكون بعيدا جدا في يسبب للناس مشقة. بعض المدن تكتمل ولا يوجد متسع يسع الناس إلا في مكان بعيد فيه مشقة، فلا بأس أن يصلوا في المسجد، لقول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كونه خارج البنيان هذا هو المصلى، لكن إذا كان في مكان بعيد يتطلب مواصلات ولا توجد المواصلات الكافية فلا بأس في بعض الأماكن أن تصلى في المسجد. قال: فعلها في الصحراء، فأداء صلاة العيد في المصلى هو السنة إلا لعذر، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة، حديث أنس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عمر وأبي سعيد، وأحاديث كثيرة فيها ذكر المصلى وأكثرها في الصحيحين. قال: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. مما يشرع في صلاة العيد أنها تعجل في يوم الأضحى وأنها تؤخر في يوم الفطر، وروي في ذلك أحاديث لكنها أيضا لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد أجمع العلماء على ذلك أن صلاة الأضحى تعجل وصلاة الفطر تؤخر، وذكروا في ذلك حكمة، وهو أن في يوم الأضحى ينشغل الناس بذبح أضاحيهم فيشرع تقديم الصلاة حتى يتفرغ الناس لذبح الأضاحي والأكل منها. وأما بالنسبة للفطر فإن المشروع في زكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى المصلى، فيشرع تأخير الصلاة حتى يتمكن الناس من توزيع فطرهم، وهذا كما تقدم لم يثبت به دليل لكن أجمع عليه أهل العلم. قال: والفطر في الفطر، يعني في عيد الفطر، السنة أن يأكل قبل أن يذهب إلى المصلى في عيد الفطر، فإنه قد أمسك شهرا كاملا، فامتثالا لأمر الله ورسوله فيشرع له أن يأكل وأن يظهر الفرق بين أيام الصيام ويوم العيد، فإن الناس يعتادون الإمساك فيتعمد أن يأكل شيئا قبل الذهاب تفريقا بين أيام الصوم وأيام الفطر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب يوم الفطر إلا بعد أن يأكل تمرات يأكلهن وترا. قال: بتمرات وترا. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا إذا رجع من المصلى، كما في حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى ولا يطعم في الأضحى حتى يرجع، وسنده ضعيف وله شواهد، ولم تثبت هذه الزيادة أنه يأكل من كبد أضحيته، قالوا أن يتنظف ويتطيب لها، ويشرع في يوم العيد التنظف والتطيب. قالوا يلبس أحسن ثيابه والتجمل. أما بالنسبة للغسل فقد تقدم في باب الغسل ما يتعلق بغسل العيدين. وأما بالنسبة لمشروعية التنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب فيدل على ذلك حديث ابن عمر أن عمر رأى حلة من الحرير تباع على باب المسجد فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله البسها للوفد وللعيد، للعيد وللوفد. فقال هذا لباس من لا خلاق له. وجه الشاهد أنه لم ينكر عليه التجمل للوفد وللعيد، وإنما أنكر عليه أن يلبس هذا الرجال، فيدل على مشروعية التجمل في يوم العيد. وهو في الصحيح الحديث رواية نافع للجمعة وللوفد، ورواية سالم للعيد والوفد. قال العلماء لعل ابن عمر تلفظ باللفظتين، فكلاهما كل نقل عنه ما سمع. روية حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلل الجميلة في يوم العيد ولكنها لم تثبت، حديث جابر وحديث ابن عباس. قالوا يذهب من طريق ويرجع من آخر، هذا كما في حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في يوم عيد خالف الطريق، كان إذا كان في يوم عيد خالف الطريق. وذكروا حكما في ذلك إذا لم يكن إلا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. صلاة العيد بإجماع من أهل العلم أنها ركعتان، فيصلي بهم ركعتين كما في أحاديث جماعة من الصحابة أن صلاة العيد ركعتان، وهذا كما تقدم بإجماع من أهل العلم. وفي حديث ابن عباس لم يصلي قبلهما ولا بعدهما في الصحيحين، وهو في الترمذي من حديث ابن عمر وهو صحيح. فإذا لا تشرع راتبة لا قبلية ولا بعدية قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد، لا تشرع راتبة لا قبلية ولا بعدية. وأما حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل العيد فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين فهو حديث ضعيف، رواه أحمد وابن ماجه وهو ضعيف. فلا يشرع التنفل قبل العيد إلا من كان سيصلي في المسجد، فإذا دخل المسجد فيشرع له أن يصلي ركعتين لأجل دخوله المسجد. أما في المصليات من جاء يجلس لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها. قال فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. ثبت من حديث جماعة من الصحابة حديث جابر ابن عبد الله وجابر بن سمرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون بلا أذان ولا إقامة، فلا يشرع لا الأذان ولا الإقامة ولا قولهم الصلاة جامعة قياسا على الكسوف، فلا يشرع شيء من ذلك لأن وقت صلاة العيد معلوم ما يحتاج إلى تنبيه على الاجتماع. قال في صفة صلاة العيد يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. بالنسبة لصلاة العيد لها كيفية وتكبيرات زوائد، وهي أن يكبر في الأولى سبعا في الثانية خمسا. واختلفوا هل السبع بما فيها تكبيرة الإحرام أو سوى تكبيرة الإحرام، فيه خلاف. وفي بعض ألفاظ الحديث سوى تكبيرة الإحرام والانتقال، فالذي يظهر أن السبع باستثناء تكبيرة الإحرام. وكيفية الصلاة أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها، أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها، ثم يستفتح، ثم يبدأ بالتكبير يكبر سبعا. وسيأتي ماذا يقول بين التكبيرات. يكبر سبعا بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ثم يستعيذ، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ كما سيأتي السورة. وفي الثانية يكبر خمسا. وإذا نسي عدد التكبيرات لا يدري هل كبر خمسا أو ستا، فيبني على غلبة الظن، فإذا لم يكن هناك غلبة ظن بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ هو الأقل. بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ هو الأقل. وإذا نسي التكبير حتى شرع في القراءة فهل له أن يرجع؟ إذا نسي التكبير في الركعة الأولى أو الثانية حتى شرع في القراءة فهل يرجع؟ الجواب لا، لا يرجع، لأن هذه سنة فات محلها. التكبيرات سنة ليست بواجب، ليست واجبة، بخلاف تكبيرة الإحرام فهو ركن. تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن، أما هذه التكبيرات فهي سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه رفع في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لسائر الأحاديث المتقدمة في صفة الصلاة. أما أنه يرفع مع كل تكبيرة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرفع عند تكبيرة الإحرام ويكتفي بالتكبير بدون رفع اليدين. قال ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، هذا لم يثبت أيضا، الذكر بين التكبيرات لم يثبت أنه كان يحمد الله أو يثني عليه أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي بأي نوع من أنواع الذكر، ولو فعله لا نقل، لكن لم ينقل، فيدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يأتي بشيء من الأذكار بين التكبيرات. والقول بالاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة، بعدما يكبر يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، كما تقدم في صفة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وسورة، نعم، يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة، وثبت في مسلم من حديث أبي واقد الليثي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في يوم العيد بقاف واقتربت. وفي مسلم أيضا من حديث النعمان بن بشير أنه كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهو عند الترمذي من حديث سمرة ابن جندب، هو صحيح. قال وإذا قرأ بغير هذه السور لا بأس، إنما هي سنة، إذا قرأ بغيرها لا بأس، لكن الأفضل أن يقرأ بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: يجهر بالقراءة فيها. القراءة في العيدين جهرية، وإن كانت صلاة نهارية لكن يشرع الجهر بالقراءة فيها لكونها تجمع الناس. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هذه المجامع الكبيرة بالسور المشتملة على التوحيد وذكر المبدأ والمعاد وما يتعلق بالكفار وما عد الله لهم من عذاب النكال وما عد للمؤمنين من الثواب والنوال. قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. قبل هذا، صلاة العيد كما تقدم مشروعة، فمن فاتته صلاة العيد يشرع له أداؤها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. صلاة العيد لها وقت ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، فإذا لم يعلم الناس بأن هذا اليوم يوم عيد إلا بعد الزوال، أو علموا قبل الزوال بقليل ولم يتمكنوا من نشر الخبر والاجتماع، فيشرع لهم أن يخرجوا في اليوم الثاني عملا بحديث أبي عمير ابن أنس ابن مالك أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، لأنهم رأوه في يوم قد رأوا الهلال في ليلته، فهذا اليوم يوم عيد، أمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا في اليوم الثاني أن يغدوا إلى مصلاهم. ومن جاء المصلى وأدرك من صلاة الإمام شيئا فإنه يكمل الصلاة لعموم الحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا فاتت الصلاة كلها فيشرع له أن يصليها على هيئتها، سواء كان يصلونها فرادى أو جماعة لعموم ما تقدم، وتصلى على هيئتها المشروعة لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أنها تصلى ركعتين، سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية. قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. في مشروعية الخطبة بعد الصلاة، والخطبة مشروعة بإجماع أهل العلم، وموضعها بعد الصلاة، فالصلاة تقدم على الخطبة بالأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الصلاة على الخطبة، حديث أنس وجابر بن عباس وأبي سعيد وابن عمر وجابر وابن سمرة. فإذا سلم خطب بهم، وهذه الخطبة سنة وليست واجبة، ليس هناك دليل على وجوبها، ولكن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع الاقتداء به فيها. تشرع الخطبة ويشرع الاستماع لها، ولا يجب الجلوس والاستماع للخطبة. فإذا سلم خطب بهم خطبتين، لا هي خطبة واحدة، الراجح أنها خطبة واحدة، روية حديث في أنها خطبتان وكلها ضعيفة، فالمشروع في خطبة العيد أنها خطبة واحدة عملا بظواهر الأدلة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ثم خطب، والأصل فيه الإفراد، ولولا وجود الدليل في الجمعة أنها خطبتان وإلا لكان المشروع أن تكون خطبة واحدة على ظاهر الأدلة، لكن جاء التنصيص في الجمعة أنها خطبتان، فبقية الخطب لا يقال أنها اثنتان أو ثلاث إلا بالدليل. فما هو الدليل على أنها خطبتان في العيد؟ لا دليل. ما هو الدليل على أنها خطبتان في الاستسقاء؟ لا دليل. ما هو الدليل على أنها خطبتان في الكسوف؟ لا دليل. فيوقف على النص أنها في الجمعة خطبتي خطبة، أنها في الجمعة خطبتان، وفي سائر الخطب المشروعة تكون خطبة واحدة. قال: إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يعني يشرع في خطبتي العيد، عيد الفطر والأضحى، يشرع في خطبة العيد أن تكون مناسبة للوقت. أما بالنسبة لعيد الأضحى فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه علمهم أحكام الأضاحي، فيشرع للخطيب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم ويعلمهم شيئا من أحكام الأضاحي. وبالنسبة لعيد الفطر وأيضا لعيد الأضحى غير ما تقدم، فيشرع أن يعلمهم دينهم، أن يعلمهم دينهم، يذكر لهم ما يحتاجون إليه في دينهم. والخطبة، خطبة العيد كسائر الخطب تفتتح بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ويتشهد فيها. وروية أحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالتكبير، وأنه كان يكثر التكبير في تضاعيف الخطبة، وهي لا تصح ضعيفة. فلهذا فخطبة العيد كسائر الخطب تفتتح بالحمد والثناء على الله ويتشهد فيها الخطيب، ولا يشرع أن يكثر أن يفتتحها بالتكبير أو أن يكثر من التكبير فيها، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبه على ذلك الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وهكذا العلامة الشوكاني. إيش؟ للإيش؟ الكرة. أي. الخروج للملاعب. لا يعني جزاك الله خيرا، الأخ يسأل عن المصلى، هل يشترط في المصلى أن يكون معدا للصلاة أو يجوز أداء صلاة العيد في الملاعب؟ المصلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان شرق المسجد، قال ابن حجر: بينه وبين المسجد النبوي قرابة 1000 ذراع، عند الباب الشرقي من المسجد، بينه وبين المسجد النبوي قرابة 1000 ذراع، يعني حوالي كم بالأمتار؟ 500 متر، قرابة 500 متر. والمقصود من صلاة العيد في المصلى الأولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا: لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلين وهو في المدينة وصلاته في المسجد النبوي تكون بكم؟ 1000 صلاة فيما سواه، فلا يخرج بهم إلا إلى أفضل. وفي شيء على بعضهم أنهم يخرجون مسافة فلا يبعد بهم إلا لكونه أفضل، فيشرع البروز، قالوا إظهارا لقوة المسلمين وإظهارا لشعيرة من شعائر الدين، وذكروا حكما. فقد نبه العلماء أنه إذا لم توجد في المدينة من الأماكن المهيئة إلا ملاعب فلا بأس بأداء الصلاة في الملعب، لما تقدم أن الجماعة مشروعة، ويشرع في الأحياء إقامة المساجد للجماعة. والجمعة أكثر اجتماعا، فيشرع لأهل الحي أن يتركوا مساجدهم ويجتمعون في مسجد واحد، والعيد أكثر جمعا، فإنه يضم عددا من المساجد التي تقام فيه في أو فيها الجمع ويجتمعون، فالمشروع الاجتماع. فإذا حصل الاجتماع في مكان من الفضاء خارج البيوت، هذه السنة أن تكون الصلاة في المصلى في الفضاء من الأرض الذي ليس فيه بيوت ولا منازل، في مكان ظاهر، في مكان ظاهر. وتعرفون اليوم مع الزحام في المدن والقرى وتشاحح الناس على الأراضي، قد يعجز الناس في إيجاد المكان المناسب الذي هو أقرب إلى السنة، فما لا يدرك كله لا يترك جله، ممكن أن تصلى في مكان أوسع ولو كان بين البيوت، وهذا الذي يفعل اليوم في المدن لبعد المسافات. في تشبه بالكفار، كيف تشبه؟ كيف قلت؟ الصفقات ايش؟ ايش؟ يعني هم ما يختارون الملاعب الا لسعتها، قد لا تتيسر الاماكن الواسعه الا في الملاعب. طيب يا اخواني، الى هنا والحمد لله.